الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الصلاة، إلى أن قال باب شروط الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للسامعين والحاضرين ولنا معهم الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. شروط الصلاة يبدأون بها لأنها متقدمة على فعلها، وهذا الفرق بين الشرط والركن، فكلاهما يلزم من عدمه العدم، لكن الشرط متقدم وقد يلازمها كستر العورة واستقبال القبلة، وأما الركن فإنه يلزم من عدمه العدم لكنه جزء من الماهية، لا تتصور الماهية بغيره. وكلاهما قد يسقط بالعجز، الركن والشرط. والشروط الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط وجوب وصحة، والعنوان يشمل الجميع، وفي الباب تسع مسائل كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه تسع مسائل: الأولى في تعريفها، وهي جمع شرط، والشرط العلامة، فهي علامات جعلها الشارع للعلم بالصحة والوجوب والإجزاء من عدمه، يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته.
هذا تعريف الشروط باعتباره لفظ مفرد، وأما إذا أردنا أن نعرف شروط الصلاة باعتباره مركبا فهي العلامات التي جعلها الشارع للدلالة على صحة الصلاة أو وجوبها. فالشروط كجمع شرط، كالفلوس جمع فلس، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، فهي علامات جعلها الشارع من باب الحكم الوضعي للعلم بالصحة كالطهارة، والوجوب كالوقت من عدمه. والذي يظهر الاكتفاء بالصحة والوجوب، لأن الإجزاء فرع عن الصحة، فيمكن أن تحذف هذه اللفظة. وبناء على قوله الصحة والوجوب قسمت الشروط إلى الأقسام التي تقدمت، إلى شروط صحة كالصلاة كالطهارة، وشروط وجوب كالوقت، وشروط وجوب وصحة كالإسلام. فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه، لا تجب عليه حتى يأتي بالتوحيد ولا تصح منه، هذا مفرع على مسألة مخاطبتهم بفروع الشريعة. فإن قيل هم مخاطبون فالإسلام شرط صحة فحسب. وهذا التعريف للشروط في قولهم، قول الأصوليين يلزم من عدمها العدم، هذا خاص بشرط الصحة لا بشرط الوجوب، فيلزم من عدمها العدم، إذا تخلف الشرط تخلفت الصلاة ولم تصح، إلا مع العجز أو إسقاط الشارع، مع العجز عن ستر العورة فيصلي العريان على حاله، ومع ترخيص الشارع كما لو رخص في الجمع بالنسبة للوقت، أو رخص في استقبال القبلة كما في النافلة في السفر يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها. فلا يلزم إذا ستر عورته أن يصلي أو تطهر أن يصلي، هذا معنى العبارة الثانية. لذاته يعني قد يلزم العدم لوجود مانع أو اختلال ركن أو اختلال شرط آخر. ومحل تفسير العبارة الأصولية هذه في كتب الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية في عددها وهي تسعة،
بل سبعة، يعني اكتفينا بسبعة. نعم.
الإسلام والعقل والنية والوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.
يمكن أن يكتفى أيضا على وجه الاختصار بخمسة، ويسقط الإسلام والعقل لأنها شروط في كل العبادات لا تختص بالصلاة، لكن ذكر للطيفتين سيأتي ذكرهما إن شاء الله عند الكلام على كل شرط. ذكر شرط الإسلام والعقل للطيفة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. وعرفت هذه الشروط باستقراء الأدلة، وهي في الجملة محل إجماع، ولكل منها دليله العام والخاص، وبعضها قد يسقطه الشارع فهي شروط من حيث الأصل، لكنها قد تسقط إما لعجز أو لرخصة كما سيأتي في شرط الوقت. نعم.
الثالثة في الشرط الأول وهو الإسلام، فلا تصح من كافر، فإن صلى فمسلم حكما.
هنا مسألتان: المسألة الأولى عدم صحة الصلاة من الكافر مع وجوبها عليه إذا قلنا بمخاطبتهم بفروع الشريعة، وهذا أقرب والله أعلم، فهي تجب عليه ويسأل عنها، قالوا لم نكن من المصلين. وثمرة هذا أن السؤال يزيد عليه والعذاب كذلك، لأنه فرط فيها وفيما لا تصح إلا به وهو الإسلام. والدليل عدم صحتها منه إذا صلى قوله تعالى في النفقات: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفي حديث معاذ من مسنده، وكذا هو بنحوه من مسند ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال له لما بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فهذا الترتيب في الحديث يدل على أنها لا تصح منه حتى يأتي بالتوحيد، وهذا مجمع عليه أنها لا تصح من كافر. لكن المسألة الثانية هل يحكم بها بإسلامه بفعلها أو لا، هذه فرع عن المسألة الأولى، ولا تلازم بين المسألتين. فمع عدم صحتها منه يعني أنه لا يثاب عليها ولا تسقط عنه تبعتها، هذا ثمرة عدم الحكم بالصحة، لكن إن صلى حكمنا بإسلامه. وثمرة هذا أنه لو صلى ثم مات ورثه قريبه المسلم، أو مات قريبه المسلم ورث منه، وكذا لو مات جاز تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. والثمرة الثالثة أنه لو صلى ثم قال كنت هازئا فإنه يحكم بردته، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذه ثمرة قولهم فإن صلى فمسلم حكما. ودليل الحكم بإسلامه بالصلاة قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة. فإقامة الصلاة علامة ظاهرة على التوبة من الكفر، ولأنها مشتملة في الأصل على التكبير والتهليل في أذكارها. وجاء في حديث أنس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، يعني حكما في الظاهر، في الظاهر كما يحكم بإسلام المنافق مع أنه في الدرك الأسفل من النار، لكن حكم بإسلامه إعمال الظاهر في قوله وفي صلاته، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ظاهرا ويصلون ولا يقومون إلى الصلاة إلا هم كسالى. ومن جهة النظر يحكم بإسلامه لأنه إذا سجد لغير الله حكم بكفره، فإذا سجد لله ظاهرا حكم بإسلامه. إذا قلنا أنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يشهد شهادة التوحيد، فلو صلى لا يأخذ حكم المسلم، فلا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يحكم بردته لو ظهر منه ما يوجب الردة. وقوله على ما اختير هنا، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لا ينفي، لا تعارض بينه وبين الحكم بإسلامه بالصلاة. فالحديث بمنطوقه يدل على أنه يحكم بإسلامه إذا شهد الشهادتين، وأيضا الآية التوبة تدل على الحكم بإسلامه إذا أظهر التوبة وأقام الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا كف عن المقاتلة، والأذان إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فمن صلى أولى بأن يحكم بإسلامه في الظاهر، والمسلمون ليس لهم من الكافرين إلا ما ظهر منهم، والله أعلم. فقولهم فإن صلى هذا تفريع على قولهم لا تصح من الكافر، لا تصح لكن إن صلى، يعني لو ضبط العبارة هكذا قد تكون أوضح من جهة الدلالة على معنى إرادها، لا تصح من كافر لكن إن صلى فمسلم حكما، يعني ظاهرا وباطنه إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة في الشرط الثاني وهو العقل، فلا تصح من مجنون.
نعم، هذه اللطيفة التي قلنا أنه يحسن ذكر شرط الإسلام هنا، لأنه يتفرع عليه هذه المسألة: إن صلى فمسلم حكما. كذلك في العقل، هو شرط في كل التكاليف، لأن المجنون قد رفع عن القلم كما في السنة من حديث عائشة وحديث علي رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون. لكن ثمرة ذكره هنا أنه لو جن وهو كافر وصلى فلا يحكم بإسلامه، لأنها ما لا تصح من مجنون. لو جن وهو كافر فصلى لم يحكم بإسلامه، وإلا فهذا الشرطان في كل العبادات من العقائد والعبادات البدنية والعبادات المالية، لا تصح من كافر ولا تجب من مجنون ولا تجب عليه، يستثنى في من العبادات الزكاة، لكنه غير مكلف بها، يخاطب بها أي بالزكاة مال المجنون وليه، فيخرجها عنه، والحكم هناك ليس تكليفيا، فلا تعارض بين قوله رفع القلم، يعني رفعت المؤاخذة عنه، وإذا لم يخرجها وليه فالمؤاخذة على الولي لا على المجنون، لكن المال فيه حق للفقراء ولو كان لمجنون أو صبي، فتجب فيه، تجب في مال، ولذا هذه عبارة الفقهاء، تجب في مال الصبي والمجنون، ولا يقولون تجب عليه لأنه غير مكلف، لكن تجب في ماله. إذا قصر وليه ولم يخرجها فعقل المجنون وبلغ الصبي أخرجها، وإلا تعلقت المؤاخذة به. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة،
لا يقول أحد أن لماذا الفقهاء يقولون هذا لا تصح من مجنون، هل أحد يقول تصح صلاة المجنون؟ هم يقصدون هذا، الحكم بالصحة حكم وضعي،
يعني لو صلى مجنون فلا يترتب عليه أحكام، لا يترتب عليه أحكام، يعني كافر مجنون وصلى لا يحكم بإسلامه، فلا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين، لأنه يأخذ حكم أهله، هو مولود من كافر وأهله كفار، فهو يأخذ حكمهم في الظاهر وإن كان في الآخرة غير مؤاخذ، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في الشرط الثالث وهو النية.
النية دليلها في كل مسائل الفقه حديث عمر والقاعدة الأمور بمقاصدها. النية يعني يعين الصلاة التي يريدها بقلبه، فمحلها القلب، هل هي فريضة أو نافلة أو راتبة، وإذا كانت فريضة فهل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هل هي واجبة أو نافلة، هل هي صلاة نذر، هل هي راتبة ظهر أو رغيبة الفجر يقضيها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح إلا بها، وهذا بإجماع، إنما الأعمال بالنيات بإجماع في الصلاة، وإن اختلفوا في فروع هذا الشرط من جهة نية الإمامة والإتمام ومخالفة نية المأموم للإمام، هذه فروع لهذا الشرط، لكن من جهة الأصل لا تصح الصلاة إلا بنية، ومحلها القلب، ووقتها عند إرادة الدخول في الصلاة عند تكبيرة الإحرام تكون النية، يعني هذا آخر ما تتصور فيه، وإلا مجرد التوجه للصلاة والخروج من البيت لإرادة صلاة فريضة الوقت كاف في هذا، لكن متى يفيد بحث شرط النية؟ لو كبر بنية لا تجزيه عن هذه الصلاة، كبر بنية صلاة العصر ثم تبين أنه لم يصلي الظهر، لم تصح هذه الصلاة ظهرا ولا تصح عصرا، إذا قلنا بوجوب الترتيب، إذا قلنا بوجوب الترتيب، ولا يصح قلب النية، لأن جزءا من الصلاة وركنا منها وهي تكبيرة الحرام فعله بنية غير نية الفرض التي وجبت عليه، وليس له أن يصلي النذر بنية الفريضة، قال لله علي أن أصلي 4 ركعات فصلى الظهر بنية الظهر ووفاء بالنذر، لا يصح، لا يصح التشريك في النية بين فرض ونذر ولا بين فرض وراتبة، وإنما إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كذلك الصلوات منها ما هو مقصود لذاته كالرواتب وكركعتي الضحى وكالوتر، هذه مقصودة من الشارع ومندوب إليها، فهذه لا تكون إلا بنية، لا تكون إلا بنية، يفردها بنية، فإذا بقي في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، فهاتان ركعتان لتحصيل الثواب المعلق عليهما وعلى ما قبلهما من الجلوس ومن الصلاة مع في الجماعة ومن الجلوس وذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلاة هاتين ركعتين، فلا تجزيان عن صلاة الضحى، هذه مقصودة وهذه مقصودة، إذا أراد فضيلة الضحى أفرد لها ركعتين بنية خاصة، هذه كلها في مباحث النية ويذكرونها في شرح حديث عمر وفي فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عنها بتوسع في تهذيب الأشباه والنظائر. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة في الشرط الرابع وهو الوقت.
الوقت للخمس أو لغيرها، والدليل اشتراط الوقت للخمس قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وسيأتي في وقت الظهر، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي أحاديث كثيرة بيّنت هذه المواقيت كما ستأتي. ثمرة اشتراط الوقت أن الصلاة لا تصح قبله ولا بعده إلا برخصة الشارع إذا نوى جمعا، فإن صلى قبل الوقت لم تصح، وإن تعمد تأخيرها لما بعد الوقت لم تصح منه، يلزمه التوبة. هل يقضيها وقد تعمد إخراجها عن الوقت كما يفعل كثير من الناس في صلاة الفجر، يتعمد يضع المنبه لما بعد طلوع الشمس يقوم ويصلي ثم يذهب للعمل، لا تصح منه ولا تجزيه، ويحكم بكفره عند جماعة من أهل العلم، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله اختار هذا القول لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر المتعمد. فمن يتعمد إخراجها عن وقتها يلزمه التوبة وأن يستأنف من جديد، وهذه التي تركها وتعمد تركها يبوء بإثمها، لا ليس لها كفارة، لو صلىها 100 مرة لا تقبل منه، يلزمه أن يتوب ويتدارك ما بقي، كما لو ارتد ما يقضي الصلوات التي تركها، يلزمه أن يتوب وأن يحسن العمل فيما بقي. هذا شرط الوقت بالنسبة للخمس والجمعة في تفصيل في وقتها في المذهب، وإلا هي كالظهر عند أكثر أهل العلم. كذلك الوقت يتعلق بغير الفروض الخمسة كالضحى، لها وقت محدد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبيل الزوال. الرواتب لها أوقات محددة قبل الصلاة، سواء كانت الراتبة قبلية أو بعدية. الوتر له وقت، قيام الليل له وقت ابتداء وانتهاء، قيام الليل والتهجد هل يبدأ بعد أداء العشاء أو بعد دخول وقت العشاء وأدائها، قولان، لأن المكلف قد يجمع جمع تقديم، فهل يبدأ التهجد والوتر من تلك الساعة لو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في مزدلفة أو لمطر ثم أراد أن يوتر، هل يوتر في تلك الساعة أو يؤجل الوتر والتهجد إلى ما بعد دخول وقت صلاة العشاء؟ وأعني بالتهجد قيام الليل مطلقا، لأن التهجد عندهم في عرف الفقهاء المفسرين ما كان بعد اضطجاع بعد نوم، كما قال عز وجل: تجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كذلك من الصلوات التي لها وقت المنذورة إذا عين وقتها، فإنها لا تصح ولا يفي بنذره إلا إذا أداها في الوقت الذي عينه وفي المكان الذي عينه وعلى الصفة التي ذكرها. لو قال الله علي أن أصلي 4 ركعات، تعينت 4 في المسجد الحرام، تعين المكان بين الظهر والعصر، تعين الوقت، فلو صلاها في غير هذا الوقت لم يفي بنذره. هذا على الأصل، لأنها طاعة موصوفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا دليل اشتراط الوقت من جهة الأصل. أما وقت كل الصلوات، وهذا الذي يفصل فيه الفقهاء، فيأتي على الترتيب. نعم.
ووقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه.
كل فريضة من الفرائض الخمس لها لوقتها ابتداء وانتهاء، كلها حتى المغرب له ابتداء وله انتهاء، وفي الغالب يبدأون بالظهر لأنها الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها هي الأولى، جاءت الأولى في حديث أبي برزة وفي حديث جابر، كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، ولأنها الأولى أيضا في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا وجه الابتداء بها لا بالفجر ولا بغيرها. فوقت الظهر من الزوال، وهو ميل الشمس من كبد السماء، من وسط السماء إلى جهة الغرب. دليلها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني الابتداء، اللام هنا الابتداء لدلوك الشمس، وهو ميلها وزوالها إلى جهة الغرب، هذا من جهة الكتاب. وفي حديث أبي برزة: ويصلي الظهر حين تدحض، يعني تميل الشمس، هذا دليل وقت الابتداء. الانتهاء إلى مساواة الشيء فيئه، والأجسام لها صورة ناتجة عن ضوء الشمس، لها صورتان ناتجة عن ضوء الشمس: صورة قبل الزوال من طلوع الشمس إلى انتصافها في كبد السماء، وصورة بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس. فالصورة التي في أول النهار تسمى ظل، والصورة تكون بعد الزوال تسمى في، فلذلك يعبرون بالفي. هذا من جهة اللغة، لأنه فاء يعني رجع، يعني رجع الظل إلى الجهة الأخرى. والأشخاص إذا كانت الشمس في كبد السماء لا ظل لها، وإذا مالت إلى الغرب يبتدي يزيد فيئها جهة الشرق شيئا فشيئا، إلى أن يصل طول الشاخص طول فيئه كطوله يعني تقريبا. فإذا وصل إلى هذا الحد فقد خرج وقت الظهر. فائدة التحديد أن من أداها في ما بين هذين الوقتين فقد صلى الوقت صلى الصلاة في وقتها ولم يكن مفرطا. قال ابن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فمن أداها على هذا الوقت في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في ثلثه الأول أو في ثلثه الأخير فقد أداها في وقتها ولا مؤاخذة عليه، إلا من جهة تخلفه عن الجماعة إذا قيل بوجوبها. دليل الانتهاء إلى أن يصير ظل الشيء كطوله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. طبعا أدلة المواقيت كثيرة، فيها حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث جابر، وفي حديث أنس، وفي حديث أبي برزة، وفي حديث بريدة. ففي الابتداء نكتفي بأحاديث العمدة، ومعها بعض الأدلة التي قد تكون نصا في المسألة. فحديث جابر هذا نص في نهاية وقت صلاة الظهر، حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر، حديث أبي برزة نصوص في الصلاة في أوائل أوقات الصلاة، كان يصلي الظهر بالهاجرة، هذا ذكر لأوله، لأن الهاجرة وقت اشتداد الهجير، وهذا أعلى ما يكون في أولها. وكذلك الآية: حين تدحض الشمس لدلوك الشمس، هذا دليل الابتداء. الهاجرة محتملة، لأن الاشتداد قد يكون يشتد بعد الزوال، هذا وقت الظهر. كل فريضة سنذكر لها وقتين. الذي ثمرة ينبغي أن تستحضرها أن من أدى الصلاة في أول الوقت أو في آخره أو بينهما فهو مؤدي للصلاة في وقتها ولا يعد مفرطا. نعم.
ووقت العصر بعد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه،
قوله بعد: لو عبر بيلي أفضل أو لا، لأن البعدية قد لا تقتضي التتابع، لكن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة، ولهذا يتحقق بينهما وبين المغرب والعشاء ما يسمى بالجمع الصوري. إذا أدى الظهر في آخر وقتها وبمجرد أن يسلم خرج وقت الظهر، ثم كبر أقام وكبر صلاة العصر، حصل الجمع الصوري، لكنه أدى كل صلاة في وقتها. وبعض العلماء يحمل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين لغير خوف ولا مرض ولا مطر أو ولا مطر، فسألوه عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فالذين يشددون في يمنعون من الجمع يحملون أحاديث الجمع في غير عرفة ومزدلفة على الجمع الصوري، لأن النص القطعي المتواتر عندنا يدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المنيق كتابا موقوتا، فلا يبيحون إخراج الصلاة عن وقتها البتة إلا في مزدلفة وعرفة، وهذا مذهب الحنفية. في ذلك الإنسان يحرص على ألا يفرط في الصلاة في وقتها إلا إذا دل الدليل وصح عنده، كما في الجمع للسفر على مذهب الجمهور وهو الصحيح ولو لغير طاعة إلى ما لم يكن معصية، وكذلك الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء. فوقت العصر يلي وقت الظهر مباشرة، يعني يبدأ وقت العصر من صيرورة ظل الرجل كمثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله. دليل هذا حديث جابر عند الترمذي في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات أول ما فرضت مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، فقال ثم جاء العصر، يعني بعد أن ذكر الظهر قال ثم جاء العصر، فصلى حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء من الغد فصلى أي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. حسنه الترمذي، وقال البخاري أصح شيء في المواقيت، أصح شيء في المواقيت. وهذا أولى مما روي عن الإمام أحمد أن له أن يؤخر العصر إلى الإصفرار، إلى إصفرار الشمس. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وإصفرارها لا يكون إلا بعد الزيادة عن ظل المثلين، يعني يصل الشاخص إلى يصل الظل إلى مثلي الشاخص، ثم بعد ذلك يبدأ الظل يضمحل ويتلاشى ما عاد يبصر بعد ذلك بسبب الإصفرار في لون في ضوء الشمس. والدليل على أنه لا يصل المكلف بصلاة العصر إلى الإصفرار حديث جابر، فإنه قال وهو من حديث العمدة لما ذكر العصر ويصلي العصر والشمس نقية، يعني ما فيها ما في أصفرار. وفي حديث أبي برزة ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله بأقصى المدينة والشمس حية، وحياتها يعني بقاء بياض ضوئها. وهذا الحديث من أحاديث العمدة، ويتعين على الطالب الذي يريد الضبط أن يحفظه. وفي حديث أنس نحوه، فإنه قال ويرجع أحدنا إلى العوالي، والعوالي جهة قباء يرجع ويصلها بعد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس لا زالت نقية وحية، قال أنس وهي حية. فهذا يدل على أنه لا يصل المكلف بها إلى حد الإصفرار، وهذا أحوط. وقد جاء في وصف صلاة المنافقين أنهم يؤخرونها إلى مثل هذه الساعة، لكن يمكن أن تصلى فيه في حال الاضطرار لأنه وقت محتمل. وقد جاء في الحديث ووقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة التي تليها، والتي تليها المغرب لا يدخل وقتها إلا بالغروب، لكن هذا يكون في حال الاضطرار كما ذكرنا، والله أعلم. نعم.
ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة.
شوف، في وقت العصر دليل واحد جمع الوقتين الابتداء والنهاية، حديث جابر. وقت المغرب من الغروب، من الغروب، والغروب جزئي وكلي، والمقصود هنا الكلي لا ابتداء الغروب. قال جابر رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت كلها. وفي حديث موسى عند مسلم وصلى المغرب حين وقعت الشمس، حين وقعت الشمس وغاب قرصها، فالقرص لا بد أن يغيب، إذا غاب القرص إذا غاب حد القرص الأعلى دخل وقت المغرب، هذا وقت الابتداء إلى مغيب الحمرة. إذا غابت الشمس أول ما تغيب يظهر في الأفق جهة الغرب حمرة، حمرة ناتجة عن انكسارات في ضوء الشمس مع من سقوطها على سطح الأرض، ثم تنكسر إلى جهة السماء فتولد هذا اللون الذي يسمى بالشفق الأحمر. فيستمر وقت صلاة المغرب إلى مغيب هذه الحمرة. دليل هذا حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إذا غاب الشفق خرج وقتها. وهذا الوقت فيه نوع من السعة، مكن من أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالعرف، وفيها طول، فهي 600 آية ومئتا آية، وقسمها عليه الصلاة والسلام بين الركعتين الأوليين. فإلى أن يغيب الشفق هذا وقت لصلاة المغرب. وفي رواية: ما لم يغب ثور الشفق، يعني شدة الشفق، وهذا أقصر، يعني يبقى بقايا في الشفق، أواخر وجود الشفق يكون برزخا بين المغرب والعشاء، فلذلك يستحب تعجيلها. وفي حديث بريدة: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، قبل أن يغيب الشفق، ولذلك الأحوط أن يبادر بها بعد الغروب، لأن وقتها مع وجود هذا الاختلاف فيه شيء من الحرج عند الغفلة. نعم.
ووقت العشاء من غياب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل،
لحديث جابر: فصل العشاء حين غاب الشفق. هذا الدليل الابتداء، هذا أول وقتها إذا غاب الشفق، وحديث جابر من حديث العمدة وهو متفق عليه. وفي مسلم عن بريدة الأسلمي بنحوه: حين غاب الشفق. وعلى هذا فصلاة العشاء تتبع صلاة المغرب، ويمكن أن يجمع بينهما جمعا صوريا. من الذي يحتاج للجمع الصوري ولا عذر له؟ المريض. بعض الفقهاء يرخص له كالمعذور بالمطر، فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن الأولى أن يحرص على جمع الجمع الصوري، أن يؤخر الأولى ويقدم الثانية، فيحصل الجمع وترتفع المشقة عنه، فيتوضأ وضوءا واحدا ويصلي الصلاتين في وقت واحد صورة. وكالمريض المستحاضة تفعل هذا، ومن به سلس ولا تجب عليه الجماعة ويتعذر عليه حضورها، فإن له أن يترخص بهذا بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر كما تقدم. هذا وقت ابتداء صلاة العشاء. وقت الانتهاء منتصف الليل، لأنه الغسق في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فذكر وقت الظهر ووقت العشاء، ثم ذكر الفجر وحدها وقرآن الفجر وهو الفجر الصادق كما سيأتي، والعصر والمغرب بين هذين الوقتين. هذا الدليل الأول. في حديث جابر في مسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، والأوسط تكرير للنصف، فهو وسط بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وفي مسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي تكرر معنا: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وهذه نصوص يصلح أن يعتمد عليها للرد على قولين: القول الأول الذي قال وقت العشاء إلى ثلث الليل، والقول الثاني الذي قال يمتد إلى صلاة الفجر. فالذين قالوا إلى صلاة الفجر استدلوا بالحديث الذي ذكرنا سابقا: ووقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة التي تليها. لكن الفقهاء حملوا هذا على وقت الاضطرار، يعني غلب وما استطاع أن يصلي الصلاة قبل منتصف الليل، فله أن يصليها بعده، ولو ما لم يطلع ما لم يطلع الفجر. ولذا قيل في الحاشية: وللضرورة إلى الفجر الثاني لحديث أبي قتادة يرفعه: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة إلى أن يجيء وقت الأخرى، وهو في مسلم كما ترون. والأحوط أن لا يؤخرها بعد الثلث الأول. كان سلم يستحب أن يؤخر من العشاء لكن لا يؤخرها عنه إلا لمقصد عظيم إلى ما قبل منتصف الليل، وهذا تخاطب به النساء خاصة، فإنهن ينشغلن خاصة في أوقات الأفراح والمناسبات، وقد يؤخرن الصلاة العشاء إلى أن ترجع إلى البيت وتصليها قبيل الفجر. فالأولى لها أن تصليها في أول وقتها، ولا تجمعها مع المغرب، ولا تجمع المغرب معها، لأن هذا ليس بعذر، ليس بعذر، ولا يلحقها حرج، والحرج الذي يلحقها يمكن أن تخرج منه، يمكن أن تخرج منه بأداء كل صلاة في وقتها، أو بتأخير الأصباغ التي تريد أن تحافظ عليها إلى ما بعد دخول وقت العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ما لم تطلع الشمس.
ووقت الفجر وهي الصبح أيضا من طلوع الفجر، يعني الصادق الثاني الذي ضوءه مستطيل في الأفق، لا الفجر الكاذب الأول الذي ضوءه مستطير في السماء. فهذا الفجر الأول يبيح الأكل والصلاة، والثاني يحرم الأكل ويبيح الصلاة، يعني صلاة الفجر. هذا الفجر الثاني، هذا الابتداء. الانتهاء ما لم تطلع الشمس، فلو صلاها قبل طلوع الشمس أخرها إلى ما يسبق طلوع الشمس وأداها فيه ولو مع الإشراق، إذا لم تجب عليه الجماعة فإنه مصل في الوقت. دليل الابتداء حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم غير مرة، وفيه: ووقت الصبح من طلوع الفجر، هذا وقت الابتداء، ما لم تطلع الشمس هذا وقت الانتهاء. قال: فإن طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه مسلم. وعند الترمذي عن جابر: فصلى يعني الفجر حين برق، يعني حين برق الفجر، ثم جاء الغد فصلى به يعني جبريل حين أسفر جدا، يعني حصل الإشراق لكن ما طلعت الشمس بعد. هذا وقت يحرم الأكل ما بعد الفجر الثاني، لكن الصلاة تصح فيه وهو مصلٍ في الوقت. فإذا استيقظ قبيل الإشراق فصلى، فإنه يبدأ بالرغيبة لأن الوقت له متسع، ثم يصلي الفريضة في وقتها، ثم يمسك عند ابتداء طلوع الشمس. الشمس لما تبدأ تطلع من المشرق أول ما يظهر منها حافة قرصها الأعلى، هذا الوقت يبتدي به وقت النهي، وهو أشد وأغلظ أوقات النهي، هو وقت مغلظ في الشروق وفي الغروب. إذا ابتدأ يغرب القرص، الحافة القرص السفلية في الغرب، هنا يبدأ وقت مغلظ للنهي. وكذلك إذا ابتدأ يظهر في الصباح حافة قرصها الأعلى فهذا الوقت المغلظ، ويستمر إلى أن يستكمل القرص خروجه، ويستمر أيضا إلى أن ترتفع قيد رمح على ما جاء في الحديث، ثم تباح الصلاة. أما ما بعد العصر وما بعد الفجر فهو وقت مخفف، يعني تقضى فيه الصلوات، تصلى فيه الصلوات يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة. لكن إذا أدى الفريضة يمتنع عن الصلاة، ما عاد يصلي. إذا صلى الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وسيأتي هذا إن شاء الله في تدارك الوتر، لو ما أذن الفجر وهو ما أوتر ويوتر بواحدة، فبعض الفقهاء رخص له بعض الفجر أن يصلي الركعة ثم يصلي الرغيبة ثم يخرج للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة في الشرط الخامس، الطهارة من الحدث والخبث.
هذا الشرط تقدم كتاب كامل فيه، وهذا الشرط يشير إلى نوعية الطهارة، طهارة من الحدث ومن رفع الحدث. وطهارة الحدث طهارتان، طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر، وكلها تقدمت أدلتها، ولكن ذكرناها هنا للتذكير. قال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، إلى أن قال ولا جنبا، لا تقربها وأنت جنب، إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. إلا عابر سبيل هذا يتعلق بدخول المسجد، حتى تغتسلوا. وفي الأصغر قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وفي حديث أبي هريرة وهو من حديث العمدة المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا كله تقدم. كذلك إزالة الخبث وتطهير النجاسات، وهذا أيضا بإجماع لا يجوز المصلي أن يصلي وهو حامل النجاسة، أو هي مصاحبة له في بقعة صلاته، أو على بدنه أو ثوبه. قال تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وفي حديث ابن عباس في قصة القبرين قال: وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يتوقع من النجاسات، لا يتوقع، فاستحق هذه العقوبة، وهو متفق عليه، وهو أيضا من الأحاديث التي اشتهرت في الاستدلال بها على هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث فاطمة من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حويش وهي إحدى السبع اللائي كنا يستحضن، قال: اغسلي عنك الدم، ودم الاستحاضة نجس، وصلي. فدل على أنها لا تصلي قبل أن تطهر من هذا الخبث. ومر معنا في كتاب الطهارة النجاسات التي يعفى عنها، وهي كم؟ ثلاث. ها؟ النجاسات التي لا، هذا ما لا يحكم بنجاسته، لكن نجاسة محكوم بها ويعفى عنها: أثر الاستجمار في المخرج، وما لا يدركه الطرف، ودم يسير من حيوان طاهر في غير مائع أو مطعوم. هذه ثلاث نجاسات يعفى عنها، فلو حملها المصلي فإنه لا يضر. كذلك يعفى عن ما نسي، صلى بنجاسة لا يعلم أنه يحملها في ثوبه أو على بدنه أو في بقعته. والدليل على أن الصلاة تصح مع حمل نجاسة منسية قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، وهو نسي ما أمر بتركه، وهذا بخلاف ما لو نسي ما أمر بفعله. إذا نسي ركنا فالركن مأمور بفعله، لا تصح معه الصلاة، فإن كان قريبا تدارك وإلا استأنف الصلاة. لكن نسي ما أمر بتركه كالنجاسة فإن الصلاة تصح لهذه الآية في البقرة، ولحديث أبي سعيد في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم أخبره جبريل بأن بهما قذرا فخلعهما وبنى على صلاته. وهذا وجه الاستدلال أنه ما استأنف، وقد أدى بعض الصلاة حاملا لنجاسة، وهذا من يسر الشريعة. فما أمر بفعله لا يسقط بنسيان، مثل الطهارة من الحدث، هذه مأمور بفعلها، لو صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ لا تصح الصلاة، لأنه مأمور بفعل الطهارة، يتطهر ثم يصلي. لكن ما أمر بتركه مثل إزالة الخبث فإنه يسقط بالنسيان، وهذا الفرق بين نوعي الطهارة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الثامنة في الشرط السادس.
هذه من الشروط التي قد تسقط بالنسيان. هناك شروط قد تسقط بالعجز كما سيأتي في القبلة، وهناك شروط قد تسقط برخصة الشارع كالوقت كالوقت، وهناك شروط لا تسقط البتة، لا تصح ولا تجزي كالإسلام. الوقت ممكن أن في حال الجمع إذا رخص الشارع فإن الشرط هنا يعتبر في حكم الساقط، إذا أخرج جوز له الشارع أن يخرج الظهر إلى وقت العصر أو العكس. نعم. الشرط السادس ستر العورة بألا يلبس، بألا يصلي عريانا أو كاشفا لعورته، ولا يصلي بما بلباس يصف بشرتها، أي بشرة العورة. والعورة مأخوذة من العور وهو النقص، وهي خاصة بكل ما يستقبح إظهاره، وما يستقبح إظهاره يختلف من الرجل إلى المرأة، ومن الصغير إلى الكبير، ومن الحر إلى العبد والأمة. فما يستقبح إظهاره من الرجل خاصة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليست منها. وإذا قيل هي شرط، فإذا صلى مظهرا لعورته أو لجزء منها متعمدا عالما فإن صلاته لا تصح. دليل اشتراط ستر العورة مع الإجماع قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وفي البخاري عن جابر: إن كان ضيقا، يعني في إزاره، إن كان ضيقا فاتزر به، قال: يكون لأحدنا ثوب واحد، يعني لا ليس له إلا ثوب واحد، يعني قطعة قماش واحدة، إما أن يلبسها على أعلى بدنه أو على أسفل بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتزر به، إذا كان ضيقا لا يغطي كامل الأعلى البدن وأسفله فإن تغطية الوزرة أسفل البدن أولى، لأنها مكان العورة. قال: أول كلكم ثوبان، ما لكل أحد ثوبان، ثوب لأعلى بدنه وثوب لأسفل بدنه. قال: فاتزر به. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر لما آذن أبو بكر وأبو هريرة وعلي رضي الله عنه في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريا، وكانوا ربما طافوا عراة إذا لم يكونوا من قريش، إما أن يطوفوا في ثياب من ثياب قريش، وإما أن يطوفوا عراة ذكرانا وإناثا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والصلاة أعظم من الطواف. وعورة الرجل كما ذكرنا، وفيها حديث جرهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك، وهذا والفخذ ليست منها الركبة ولا السرة. والحديث حديث جرهد عند الترمذي وحسنه، وذكره البخاري معلقا. وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فلها إظهارهما ما لم تكن في حضرة رجال، فإنها تغطيهما درءا للفتنة عليها أو منها. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها الكفان والوجه. وعند الخمسة إلى النساء عن عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. والخمار ما غطى رأسها وأسدلته على بدنها. والحائض هنا المقصود بها من بلغت سن الحيض، لا أن الحائض تصلي، لا أن الحائض تصلي. إذا تبين هذا فستر العورة شرط، إذا لم يلتزمه لم تصح الصلاة. استثنى الأصحاب انكشافها انكشاف اليسير ولو طال، والكثير إذا قل زمنه. وهذه مسألة يبتلى بها من يصلي في 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 السروال والفريلة يسمونها الرياضية هذه. أيوة البرمودة قد تظهر الركبة هذا لا حرج، لكن إذا ركع أو سجد ربما ظهرت مؤخرة فخذه، وإذا سجد أو ركع ربما ظهر أسفل ظهره، فهذا انكشاف. إذا كان يسيرا فلا يضر، إذا كان فاحشا أو يسيرا وطال أمده فإنه يضر ويعيد يعيد الصلاة. والمسلم مأمور بالاحتياط لدينه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة في الشرط السابع استقبال القبلة.
استقبال القبلة هذا الشرط السابع، وهي الكعبة بإجماع، ودليلها قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، وهذا أمر. وعبر بالوجه لأنه أشرف ما في البدن، ولأنه يحصل به التوجه، وإلا فهو مأمور بأن يولي بدنه كله، فليس له أن يولي وجهه ويحرف جذعه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والواجب عليه أن يستقبل عينها مع المشاهدة، عين الكعبة مع المشاهدة، ومع عدم المشاهدة ومشاهدة المسجد يستقبل المسجد، ومع عدم مشاهدة المسجد يستقبل جهته جهة المسجد، لقوله تعالى شطره أي جهته. ولا يلزم أن يستقبل غير المعاين، أن يستقبل غير المعاين عينه، لا يلزم هذا خاصة مع عدم الجزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصف الطويل في المحصب، ونقطع أن طرفي الصف أو أكثر الصف لا يستقبلون عين الكعبة، وإنما يستقبلون الجهة. وفي حديث المسيء من حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل، وهذا أمر استقبل القبلة. وهذا الشرط شرط في الفريضة والنافلة معها إذا كان حاضرا، إذا كان حاضرا غير راكب. أما إذا كان مسافرا متنفلا أو عاجزا عن استقبال القبلة في الفريضة فإنه يصلي حيث كان وجهه إذا خشي خروج الوقت، كما لو كان في طائرة ومدة الطيران طويلة ولا يمكنه أن يقف ويستقبل القبلة، أو يمكنه أن يقف لكن لا يمكنه أن يستقبل جهة الكعبة، فإنه يصلي حيث كان وجهه. كذلك يرخص للمسافر الراكب وللراجل أيضا على الصحيح أن يصلي وهو مسافر حيث كان وجهه ولو صلى الوتر، قال غير أنه قال ابن عمر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وما عدا المكتوبة يصليه ولو مسافر ويوتر على بعيره، كان يفعل عليه الصلاة والسلام. واختلف في إسقاط هذا الشرط في التنفل في الحضر، فرخص فيه بعض الفقهاء، والأمر فيه سعة خاصة إذا ظهر من البلد إلى خارجه كذهاب الطلاب إلى الجامعة، له أن يصلي في ما شاء، فالاشتغال بالصلاة خير من الاشتغال بغيرها. كذلك بعض من يكون عمله في السيارة أكثر الوقت، فلو اشتغل بالصلاة ولو كان داخل المدينة فإن النفل قد يتوسع فيه. فهذا شرط في الفريضة بإجماع في الحضر وفي السفر، إلا أن يكون عاجزا بسبب المرض أو بسبب السفر كما ذكرنا. هذه الشروط السبعة التي يحسن بنا أن نراجعها وأن نستحضرها بأدلتها، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يوفق. فقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا ودعا لنا ظهر الغيب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.